أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ما تقدم كان في شأن فطرية المعرفة الحضورية بالله، ولا تقتصر هذه السمة على العلم الحضوري. نحن قلنا فيما سبق أن معنى معرفة الله سبحانه وتعالى أنها فطرية. هسه إما أن يدرك الفطرية بالعلم الحصولي، يعني على شكل المفاهيم، أن الله موجود، هذا مفهوم موضوع ومحمول، الله موضوع وموجود محمول. هذه القضية حينما تأتي إلى ذهن الإنسان فإنه يصدق بها من دون طلب دليل من الأدلة، وهذا يدخل في ماذا؟ يدخل في العلم الحصولي. وأخرى أن المراد من المعرفة الحضوري، المعرفة الفطرية، هي أن يستشعر وجود الله سبحانه وتعالى ويحس بوجوده، كما ذكرنا فيما سبق تفصيلا في الدرس السابق. وأيضا يدخل من ضمن المعرفة الفطرية أو الدليل الفطري هو الميل للبحث عن وجود الله سبحانه وتعالى كما سوف يأتي. فبعد أن تقدم الكلام في العلم الحضوري وما هو المراد من المعرفة الفطرية، بمعنى أن الإنسان يعرف الله سبحانه وتعالى بالعلم الحضوري، الآن يريد أن يتكلم عن العلم الحصولي. العلم الحصولي كما ذكرنا فيما سبق أن المراد منه هو حضور صورة الشيء في الذهن، لا الشيء بنفسه يحضر. أنت حينما يكون عندك علم بالنار، ليس النار بنفسها تأتي إلى ذهنك وإنما صورة النار تأتي إلى ذهنك. حينما تعلم بالماء، ليس الماء يأتي إلى ذهنك وإنما صورة الماء تأتي إلى ذهنك، وهكذا. هذا علم حصولي. أما إذا كان الشيء بنفسه يحضر عندك كما بينا في الأحوال النفسية التي تحصل عند الإنسان، فهذا يسمى علم حضوري. الآن نريد أن نتكلم عن العلم الحصولي. العلم الحصولي طبعا مفاهيم، والمفاهيم التي تذكر في المنطق، في القسم الأول من المنطق التي تتشكل القضايا من هذه المفاهيم، كما في القسم الثاني من المنطق وهو البحث عن القضايا. القضايا كيف تتشكل في علم المنطق؟ القضية التي تكون تارة موجبة وأخرى سالبة وأخرى كلية وأخرى جزئية وما شاكل ذلك. هذه الأحكام أحكام للقضايا، فهنا نريد أن نتكلم عن هذه القضايا التي تتشكل من مفاهيم. هذه القضايا أيضا تقسم تارة إلى قضايا بديهية وأخرى إلى قضايا نظرية. يعني العلم إما يكون علما بديهيا وإما أن يكون علما نظريا. الآن نأتي إلى العلم أو القضايا النظري، القضايا البديهية. القضايا البديهية كما في القسم الثالث من أقسام المنطق، تبحث في القسم الثالث من أقسام المنطق، هذه القضايا البديهية تقسم إلى أقسام ستة. ستة أقسام تقسم هذه القضايا البديهية للقضايا النظرية. القضايا النظرية تحتاج إلى دليل، لابد أن يقام عليها الدليل. أما بالنسبة إلى القضايا البديهية بكل أقسامها الستة كما يذكر المنطق، القضية البديهية هي التي تكون واضحة، لا تحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأنها واضحة بنفسها. والقضايا البديهية التي تكون واضحة بنفسها ولا تحتاج إلى دليل، بعضها يمكن إقامة الدليل عليها وبعضها لا يمكن إقامة الدليل عليها. حينما يقام الدليل على قضية بديهية لا يسمى دليلا أو برهانا، وإنما يسمى تنبيه. إنما يثار تنبيه. لماذا؟ لأن الإنسان قد يغفل عن الأمر الواضح فيحتاج إلى أن ينبهه أحد. فماذا؟ هذا الدليل الذي يقام على قضية بديهية يسمى منبه. أما نفس هذا الدليل إذا أقيم على قضية نظرية فيقال أنه دليل وبرهان. دليل وبرهان لماذا؟ لأن تلك القضية النظرية ليست واضحة بنفسها، تحتاج إلى إيضاح، والدليل يكون هو إيضاح عليها. لذلك يقال ببعض القضايا إما هي بينة بنفسها أو مبينة. بينة بنفسها بمعنى بديهية، مبينة بينها الدليل. فهنا نريد أن نتكلم عن وجود الله سبحانه وتعالى أنها قضية بينة في نفسها، واضحة في نفسها، لا تحتاج إلى دليل. يمكن إقامة الدليل أو لا يمكن، هذا بحث آخر. بعض القضايا البديهية يستحيل إقامة الدليل عليها، لا يمكن إقامة الدليل عليها. إذن قال: ما تقدم كان في شأن فطرية المعرفة الحضورية بالله، ولا تقتصر على هذه السمة على العلم الحضوري، يعني أنها فطرية المعرفة مو فقط بالعلم الحضوري، فطرية المعرفة بالعلم الحصولي كذلك، بل إن العلم الحصولي بالله هو فطري، هو فطري أيضا. فمن يرى أن معرفة الله لا تحتاج إلى دليل يرى في حقيقة الأمر أن طينة الإنسان جبلت على هذه المعرفة، يعني أن النفس حينما تواجه هذه القضية تقبلها ولا تطالب بدليل عليها. أنه القضية من قبيل أن ما حين يقول لك شخص أن الأربعة أن الاثنين نصف الأربعة، هل تقول له ما هو الدليل أن الاثنين نصف الأربعة؟ قضية فطرية. النفس حينما تواجه هذه القضية تصدق بها ولا تحتاج إلى دليل عليها. يقول: فمن يرى أن معرفة الله لا تحتاج إلى دليل يرى في حقيقة الأمر أن طينة الإنسان جبلت على هذه المعرفة. ومن المعلوم أن علماء المنطق يقسمون العلم الحصولي بحسب المشهور إلى ستة أقسام. علماء المنطق لا يقسمون العلم الحصولي، وإنما يقسمون العلم الحصولي البديهي. ليس العلم الحصولي يقسم إلى بديهي ولا نظري، إلى بديهي ولا نظري، ثم البديهي يقسم إلى ستة أقسام. ليس العلم الحصولي بنفس كل العلم الحصولي يقسم إلى هذه القضايا الستة، لا، العلم الحصولي يقسم بادئ ذي بدء إلى بديهي ونظري، والبديهي يقسم إلى هذه الأقسام الستة. يقول: أن علماء المنطق يقسمون العلم الحصولي البديهي بحسب المشهور إلى ستة أقسام، هي الأوليات والمشاهدات، المشاهدات المراد منها بالمعنى العام للحسيات والوجدانيات، والتجريبيات والمتواترات والحدسيات والفطريات. هذه أقسام هذه أقسام العلم البديهي، لا أقسام العلم الحصولي كله، لا، العلم البديهي. وعليه فإن من يرى أن العلم الحصولي بالله بديهي، يعني ماذا العلم الحصولي بالله؟ يعني أن الله موجود، قضية أن الله موجود، يمكنه أن يجعل قضية الله موجود في خانة الأوليات أو الوجدانيات أو الفطريات. كيف؟ يقول: والأوليات، طبعا القضايا الأولية هي التي لا يمكن إقامة الدليل عليها، سواء كان برهانا أم تنبيها، لا يمكن إقامة الدليل عليها، يستحيل إقامة الدليل عليها. من قبيل ماذا؟ من قبيل قضية اجتماع النقيضين محال، قضية اجتماع النقيضين محال، لا يمكن ويستحيل أن يقام الدليل عليها، أو قامت الدليل على قانون العلية، قانون العلية يستحيل وقامت الدليل عليه لأنه يستلزم المصادرة، تفصيله ليس هنا. يقول والأوليات هي القضايا التي يكفي تصور موضوعها ومحمولها بشكل صحيح ليتصور المرء النسبة بينهما تلقائيا ويصدق بها، يعني اجتماع النقيضين هذا الموضوع محال، هذا المحمول. أنت مجرد أن تتصور اجتماع النقيضين وتتصور المحال تصدق، لا تحتاج إلى شيء آخر، يعني تتصور الموضوع وتتصور المحمول فتصدق بالنسبة بينهما، يعني نسبة المحمول إلى الموضوع، لا تحتاج إلى أي دليل آخر. ومثاله الأبرز قضية اجتماع النقيضين مستحيل. والقضايا الوجدانية هي التي يعبر الإنسان بها عن العلم الحضوري، كقضية أنا جائع. طبعا أنا جائع علم حصولي، يحكي عن أي شيء؟ يحكي عن شعور الإنسان، نفس الشعور شيء والحكاية عنه شيء آخر. الحكاية عنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، أما نفس الشعور بالجوع، نفس الشعور بالألم، نفس الشعور بالحب، نفس الشعور بالبغض، نفس الشعور بالخوف، هذه لا يمكن إقامة الدليل عليها لأنها ليست من سنخ القضايا أصلا، وإنما هو شعور، إحساس وشعور، وإنما حينما تريد أن تحكي ذلك الشعور تحكيه من خلال المفاهيم والقضايا التي تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. يقول مثل قضية أنا جائع. وأخيرا القضايا الفطرية في علم المنطق هي القضايا التي تشبه قضية العشرين نصف الأربعين، أو الاثنين نصف الأربعة على كل حال، الاثنين نصف الأربعة، وهي التي يعرفونها بأنها، يعني القضايا الفطرية البديهيات الفطرية، وهي التي يعرفونها بأنها القضايا التي تحمل برهانها معها، قياساتها معها، دليلها معها. هذه فرق الأوليات عن الفطريات. الأوليات ليس معها قياس، ليس معها برهان، وإنما أنت تتصور الموضوع والمحمول فتحكم بالنسبة، لكن هنا في الفطريات ممكن أن تتصور الاثنين، وممكن أن تتصور الأربعة، ولكن لا تصدق إلا أن تتصور ماذا؟ نسبة الاثنين إلى الأربعة. الأربعة تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. هنا حينما تتصور النسبة والانقسام تصدق. هذا فرق القضايا الأولية عن القضايا الفطرية. القضايا الفطرية تحمل قياساتها معها، القضايا الأولية لا تحمل قياساتها معها، فقط تتصور الموضوع والمحمول فتصدق بالنسبة. يقول وهي التي يعرفونها بأنها القضايا التي تحمل برهانها معها، وهي تختلف عن القضايا الأولية في أنه لا يكفي تصور طرفيها للتصديق بالعلاقة بالنسبة بينهما، ولكن مع ذلك يعني أنه وإن كانت تحمل قياساتها معها لا تحتاج إلى دليل خارجي، دليلها معها، معها الاثنين نصف الأربعة دليلها معها يصدقها، ولا نحتاج إلى دليل خارجي للإثبات، لإثبات صحة الحمل فيها، بل يكفي الذهن صدقها وصحتها بعد النظر فيها ولو من دون برهانين. وعلى أي حال إذا وضعنا قضية الله موجود هنا في هذا العلم الحصولي، ديكارت وليبنتز يقولون بأنه قضية الله موجود ماذا؟ هي قضية فطرية، يعني أنه الله موجود هذه قضية، أن الكامل المطلق موجود يولد هذا المفهوم مع النفس الإنسانية، هذا معنى الفطرية، أنها لا تحتاج إلى أي دليل آخر. يقول في واحدة من هذه الخانات فسوف تكون، يعني أي خانات؟ يعني إما بالأوليات، إما بالوجدانيات، وإما بالقضايا ماذا؟ بالقضايا الفطرية، واحدة تدخل في إحدى هذه الخانات فيكون وجود الله سبحانه وتعالى وجودا بديهيا أو فطريا، تكون معرفة الله أمرا فطريا. هذا كله في أليف، لأنه أن الفطرة قال تارة نتكلم فيها عن العلم بالله سبحانه وتعالى، سواء كان حضوريا أو كان حصوليا، بمعنى أنه فطري بالعلم الحضوري، فطري بالعلم الحصولي، وأخرى لا نتكلم عن الميل نحو الله سبحانه وتعالى. الميل الفطري في الإنسان ميل للبحث عن الله سبحانه وتعالى، أو لعبادة الله، أو للبحث عن الكمال المطلق أو السعادة المطلقة أو ما شئت فعبر. يقول باء الميل الفطري نحو الله سبحانه وتعالى. ثمة ميول موجودة في النفس الإنسانية بشكل فطري كفطريين، كما قلنا بأنه البحث عن المجهول، حب الاستطلاع. الإنسان يريد أن يستطلع ويستعلم عن كل شيء، هذا ميل فطري. البحث عن المعلومات ميل فطري في النفس الإنسانية. يقول مثل الميل إلى البحث عن الله والميل إلى عبادته تعالى. تقول هل هناك ميل للعبادة؟ نقول نعم، ابحث في التاريخ البشري سوف تجد أن البشرية قاطبة، لا يخلو مجتمع من المجتمعات إلا ما ندر إلا وأن يتوجه بالعبادة لشيء من الأشياء، يتوجه بالعبادة. فإذا كان كل هؤلاء يميلون إلى العبادة، سواء عبدوا الإله الحقيقي أو غير الحقيقي لا فرق، وإنما يوجد عندهم ميل للعبادة. يقول ومثل هذه الميول يذعن بها حتى بعض العلماء الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. يقولون نعم هذا الميل موجود. إذا كان الميل موجود هل الميل يدل على الله؟ نقول نعم يدل على الله. وعلى حد قول بعضهم إن مما يدل على فطرية هذه الميول أننا لا نكاد نعثر على مجتمع يخلو من آثار البحث عن الله تعالى، على اختلاف هذه المجتمعات في أوضاعها وأحوالها، يعني مجتمعات بدائية، مجتمعات متقدمة متحضرة، مجتمعات في المدن، مجتمعات في الصحاري، مجتمعات ما أدري أين، كل أحوال البشرية أنه تجد عندهم هذا الميل موجود. ولا نكاد نجد مجتمعا يخلو أهله من حالة الخضوع والإكبار التي يعيشونها تجاه ما يعتقدون أنه الله. هذا من جهة يقول لا، ولكن من جهة أخرى يقولون لا، بعض العلماء، علماء الأنثروبولوجيا، علماء الاجتماع، يقولون لا، بعض المجتمعات أصلا غير موجود عندها هذا الميل. يقول ومن جهة أخرى تتخذ مجموعة أخرى من علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا موقفا معاكسا، ويعمل بعض هؤلاء العلماء على إثبات وجود مجتمعات ليس عند أهلها أي تصور واضح عن الله على حد زعمهم، حتى لو لم يكن عن مفهوم الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يبحثون عن معبود لهم، يبحثون عن موجود قوي يمكن أن يكون إلى جانبهم، يلتجئون إليه لكي يمنحهم الأمان والسكينة وما شاكل ذلك. الميل نحو هذا الموجود ميل فطري. وعلى أي حال فقد عبر بعض العرفاء المسلمين عن الميل الفطري إلى الله بطريقة تسد في وجه الاعتراض، تسد الباب في وجه الاعتراض المذكور أعلاه. يقولون بعض المجتمعات ليس عندها هذا الميل، كيف ماذا فعل؟ ليستنتجوا قال وذلك أنهم استفادوا من المقدمتين الموما إليهما أدناه، سوف يذكرهما، ليستنتجوا منهما أن الإنسان في حالة بحث فطري عن الله حتى لو كان لا يعلم. هذه المجتمعات التي تقول أنه لا يوجد عندها ميل، لا يوجد عندها ميل ولكنها لا تعلم بذلك الميل، كيف سوف نبين؟ بل حتى لو كان لا يؤمن بالله، هذه المقدمتان ما هما؟ أليف يقول كل إنسان يسعى لنيل الكمال المطلق. هل يوجد إنسان لا يبحث عن كمال مطلق؟ كل ما يبحث عنه وتعطيه له يجده أنه ليس بمطلق، يتركه ويذهب إلى البحث عن غيره، هذا بحث عن الكمال المطلق، والكمال المطلق لا يوجد سوى عند الله سبحانه وتعالى، فهو بحث عن الله، والكمال المطلق هو الله، هذه المقدمة الثانية، والكمال المطلق هو الله وحده، وإلا كل ما دون الله سبحانه وتعالى فيه نقص وليس كمال مطلق. ومن الشواهد الدالة على صحة المقدمة الأولى أن كل إنسان يبحث لنيل الكمال المطلق، ما هو الشاهد على صحة هذه المقدمة؟ أن كل إنسان لا يرضى بما هو عليه من الكمال كائنا ما كان هذا الكمال الذي يبحث عنه، وسواء كان سلطة أم علما أم غير ذلك، غنى أموال نساء حكومة ما أدري إيش، كل ما يبحث فن شهرة غير ذلك هو يبحث عن الكمال المطلق، ودائما يسعى إلى نيل أكثر مما نال من كمالين. إذا أنت أغنيت الإنسان وأعطيته ملء الأرض ذهبا سوف يطلب أكثر من ذلك. وفي هذا السياق يقول الإمام الخميني رحمة الله عليه في رسالته التاريخية إلى زعيم الاتحاد السوفيتي السابق مشيرا إلى هذا البرهان، يعني البرهان وهو البحث عن الكمال المطلق، وأن الإنسان بفطرته طالب لكل كمال بصورته المطلقة، لأنه يطلب الكمال المحدود وإنما يطلب الكمال بصورته المطلقة، وأنتم تعرفون جيدا أن الإنسان ينزع إلى السلطة المطلقة ولا يتعلق بأي قوة ناقصة محدودة، لذلك يريد أن تتضخم هذه القوى عند الدول وعند الأشخاص وعند الحكومات، ولو أنه امتلك العالم وقيل له أن هناك عالما آخر لمال فطريا إلى إخضاع ذلك العالم أيضا لسلطته، ومهما بلغ الإنسان من علم وقيل له أن هناك علوما أخرى لمال مدفوعا بفطرته إلى تعلمها، إذن فلا بد أن يكون هناك قوة مطلقة وعلم مطلق ليتعلق الإنسان بهما. يعني الإمام ماذا فعل؟ انتقل من هذا الميل إلى وجود متعلق الميل وهو الله سبحانه وتعالى الذي نريد أن نثبت من خلاله، لأن الميل، لأنه قد يقال بأنه نعم هناك ميل، ماذا تريد أن تصل؟ إلى أين تريد أن تصل؟ يوجد هناك ميل إلى الكمال المطلق، تقول إذا كان هناك ميل إلى الكمال المطلق فلا بد للكامل المطلق أن يكون موجود، هاي اللابدية من أين؟ أين هي الملازمة؟ نبين إن شاء الله. يقول هو وهذا هو الله تبارك وتعالى الذي نتوجه إليه جميعا حتى لو كنا نجهل ذلك. يعني أنتم، هذه الرسالة إلى غورباتشوف، إلى رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك، وهم الأيديولوجيا التي عندهم أيديولوجيا إلحادية لا تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يبحثون عن القوة المطلقة. يقول لهم هذه القوة المطلقة التي تبحثون عنها هي فقط عند الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تؤمنون بالله سبحانه وتعالى. وثمة من العلماء الغربيين من يتبنى ما يشبه هذه الرؤية، إذ يقول لدى الإنسان ميل فطري نحو السعادة. والسعادة كيف يحصل عليها الإنسان؟ يقول ولكنه لا ينالها في مجموعة محدودة من الفضائل أو الأشياء الحسنة، لذا يجب أن يوجد خير أعلى، ولو لم يوجد مثل هذا الخير لكان في الطبيعة كلها خلل أساس خلل أساس. يعني كيف يقول أنت الطبيعة، ماذا الطبيعة أوجدتك عند كميل، ولكن متعلق الميل لا يوجد، هذا خلل. إذا كان يعني هذا حينما نقول الطبيعة أوجدت ليس الله سبحانه وتعالى، يعني أنك تميل إلى الماء تعطش، ويشتد عطشك وتأخذ بالبحث عن الماء، ولكن الماء غير موجود. هل يمكن أن يكون هناك ميل فطري أو غريزي ولا يوجد ما يشبع ذلك الميل؟ هذا خلل في الطبيعة يكون. كيف لوجود مثل هذه الأمور من دون متعلقاتها؟ كيف يوجد ميل نحو الطعام ولا يوجد طعام؟ كيف يوجد ميل نحو الشراب ولا يوجد الشراب؟ كيف يوجد ميل إلى الكمال المطلق ولا يوجد الكمال المطلق؟ هذا خلل يكون. إذن من الميل نستدل على وجود ماذا؟ متعلق الميل، وهو الله سبحانه وتعالى. لذا يقول إذا لم يكن هناك خير أعلى، لو لم يوجد مثل هذا الخير لكان في الطبيعة خلل، كلها خلل أساس. كيف يمكن أن يكون ميل إلى الطعام ولا يوجد في الطبيعة طعام يأكله الإنسان؟ والإشكال المشترك الذي يمكن أن تواجه به البراهين الفطرية التي تدعي أن الفطر طريق مستقل لإثبات وجود الله، هو السؤال الآتي: كيف يمكن أن ننتقل من وجود ميل فطري عند الإنسان حتى لو لم يكن ميلا عاما عند البشرية كلها، إلى وجود متعلق هذا الميل خارج حدود العقل الإنساني؟ كيف نثبت ذلك؟ نعم نسلم الميل موجود، ولكن ماذا ينفعكم وجود الميل؟ لابد أن يكون متعلق الميل. نقول لا يمكن أن يوجد ميل من دون أن يكون متعلقه موجود. والجواب الذي يرد به عادة عن هذا السؤال التحدي هو أن لا محب من دون محبوب، ولا عاشق من دون معشوق، ولا يمكن تصور جبل من دون أن نتصور منحدرا في مقابله. هذا من قبيل المتضائفين. المتضائفين أمران وجوديان لا يوجدان إلا معا، لا يوجدان إلا معا. أنت حينما تقول فوق لابد أن يكون هناك تحت الموجود، حينما تقول هذا أب لابد أن يكون الابن موجود، حينما تقول هذا أخ لابد أن يكون الأخ الآخر موجود، وهكذا. يعني هذه من قبيل التقابل، تقابل متضائفين، لا يوجد أحدهما إلا بمعية الآخر. ولكن هذا استناد إلى المفاهيم، في هذا الجواب استناد إلى المفاهيم، هذا لا يمكن إثبات المطلوب. ولكن ما ذكرته من أن هذا الميل كالميل نحو الماء وكالميل نحو الطعام والشراب، فإنه لا يمكن أن يتحقق هذا الميل من دون أن يكون هناك طعام أو شراب. لا يوجد ميل عند الإنسان، لا يوجد ما يشبعه، لا يوجد له متعلق. كل الميول الموجودة عند الإنسان لها متعلقات في الخارج. نعم قد أن يكون الميل، قد يكون التشخيص خاطئ من قبل الإنسان، ولكن أن ما يشبع الميل موجود حقيقة، علم به الإنسان أو لا يعلم ذلك. يعني أن الإنسان يميل نحو الماء، ولكنه قد يخطئ الماء ويذهب راكضا إلى أي شيء، إلى السراب، إلى السراب. فهنا نقول إذن إذا كان الميل نحو الماء يدل على وجود الماء، لا يوجد إلا السراب، نقول وإن كان لا يوجد إلا السراب لابد أن يكون هناك ماء موجود. سيشتبه يحسب أن السراب ماء، هذا شيء آخر. يقول كما لا يمكن تصور جبل من دون أن نتصور منحدرا في مقابله، فلو لم يكن ثمة متعلق لهذا العشق والميل الفطري لما وجد هذا الميل إلى النفس سبيلا. ولكن ألا يمكن أن يتعلق الميل والعشق بأمر موهوم لا حقيقة له؟ نقول نعم يمكن ذلك، يمكن أن يتعلق الميل بأمر موهوم، ولكن يعني ماذا؟ هذا من قبيل الاشتباه، يشتبه الإنسان، يطلب الكمال المطلق ولكنه يذهب إلى الكمال المحدود. ونكمل إن شاء الله تعالى في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.